رحلت رحلة تذاكرها هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم اليومي التفسير المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استوديوهات قناة دليل الفضائية بمدينة الرياض. اليوم هو اليوم 13 من شهر رمضان من عام 1431 للهجرة، وسوف يكون حديثنا بإذن الله تعالى لهذه الحلقة عن سورة الرعد. باسمكم أيها الإخوة المشاهدون في مستهل هذا اللقاء أرحب بضيفي الكريم فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري، الأستاذ المساعد بجامعة الملك سعود وعضو مجلس إدارة الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم. حياكم الله دكتور محمد.
حياك الله.
أهلا وسهلا بك أستاذنا دكتور محمد. نعلن الفائز. نعم. الذي أو نؤجله إلى بعد الفاصل. نعم، نؤجله إلى بعد الفاصل لأن لم تصل الإجابات بعد. دعنا نبدأ في حديثنا دكتور محمد حول سورة الرعد.
نعم.
ودعنا نبدأ يا أخي الحبيب باسم السورة. لماذا سميت سورة الرعد بهذا الاسم؟ هل لها أسماء أخرى؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سورة الرعد ليس لها اسم غير هذا الاسم.
جميل.
بل إن الذي يظهر أنها معروفة حتى في السنة النبوية بهذا الاسم لورود بعض الأحاديث الدالة على ذلك، وإن كان في أسانيدها بعض الشيء، لكنها مشهورة عند الصحابة والتابعين وفي كتب التفسير بهذا الاسم، ولا يعرف لها اسم آخر.
يبدو دكتور أن إذا لم يثبت لها إلا اسم واحد أنه يعني دليل على أنه توقيفي.
نعم، هذا مؤشر كبير جدا على أن هذا الاسم توقيفي.
جميل.
أي نعم، طبعا سميت بهذا الاسم لورود ذكر الرعد فيها، ولم يذكر الرعد في القرآن إلا فيها وفي سورة البقرة.
أيوة.
أي نعم، والذي يظهر أن هذه السورة نزلت قبل سورة البقرة، إن قلنا إنها مكية، وإن قلنا إنها مدنية فراجع. فالطاهر بن عاشور رحمه الله قال هذه السورة نزلت قبل سورة البقرة إن كانت مدنية.
أيوة.
أي نعم، لأنها سميت بهذا الاسم. نعم، طبعا الرعد هو هذه الآية الكونية العظيمة التي تحدث عندما تلتقي هذه السحب فيخرج هذا الصوت العظيم الذي يرعب الحقيقة القلوب ويأخذ بالأفئدة، وهو صوت يعرفه الناس، يعني صحيح. لا يحتاج أن نشرحه أو نكيفه للناس أو نذكر يعني صفته، فهو معروف باسمه. هذا الصوت ورد في الأحاديث أنه ملك، صوت ملك. يعني سأل اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن أسئلة خمسة، فقالوا أجبنا عن هذا الرعد، فقال إنه ملك. فالحقيقة هذا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم لو ثبت لكان يعني منتهى القول في هذه المسألة.
طيب، هل الحديث ثابت؟
الحديث الحقيقة أنه ليس ثابتا. هو ورد من رواية بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير، فالحديث ورد مسائل النبي صلى الله عليه وسلم عن خمس مسائل، ومنها سؤال عن الرعد. السؤال عن الرعد وردت في هذه الرواية بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير، ولكن بكيرا يعني فيه ضعف، ولذلك تعتبر هذه الرواية شاذة. الحديث حسن أو صحيح من دونها.
أيوة.
وبهذا نقول إنه على أقل الأحوال تفسير أو قول من الأقوال، وهذا هو الذي نجده في كتب التفسير. غالب المفسرين وخصوصا من المتقدمين يذكرون أن الرعد ملك،
ملك من الملائكة،
ملك من الملائكة، وبهذا هو قول، يعني هو قول معتبر في التفسير ومشهور. القول الثاني وهو عند المتقدمين أيضا أنه صوت الريح التي يعني تحمل هذه السحب ثم يحدث هذا الصوت العظيم. طبعا نحن نقول أولا لا تعارض بين ما ذكر عن الصحابة والتابعين وما ورد في كتب السلف وفي كتب التفسير وبين الحقائق العلمية التي تثبت يعني حقيقة هذه الظاهرة الكونية.
أيوة.
لأن وجود الظاهرة الكونية التي يعرف تفسيرها العلمي لا يمنع أن يكون لها تفسير غيبي، ويلتقي التفسير الغيبي والتفسير العلمي دون اعتراض. يعني بعض الناس لا يرى أنه إما أن تفسرها غيبيا أو تفسرها علميا، وهذا غير صحيح. يعني نعطي مثال، المولود حين يولد يصرخ. هذه الصرخة مفسرة عندنا غيبية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الشيطان ينخس في جنبه إلا ما كان من عيسى وأمه، فإن الشيطان لم يفعل ذلك لأن الله استجاب دعوة يعني امرأة عمران، فلم يستطع إبليس أن ينخس في جنبها ولا جنب ابنها.
أيوة.
فلم يصيحها عند الولادة. هذه الصيحة عند الأطباء مفسرة علميا، وبهذا نحن نقول أن هذا كله يمكن أن يكون له تفسير علمي معروف، ويمكن أن يكون له تفسير غيبي، ولا تعارض بين التفسير العلمي والتفسير الغيبي. مثلها قضية سجود الشمس تحت العرش في كل يوم، مثلها قضية أيضا السحاب وسوقه في السماء، حتى كنا الآن نقول إن الرعد ملك. وهذه بمناسبة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في إما درء تعارض العقل والنقل أو في مجموع الفتاوى، وبيّن أنه لا تعارض بين التفسيرين أو بين الحقيقتين، وأنه يمكن أن يكون الرعد ملك يسوق هذا السحاب ويحدث هذا الصوت بإذن الله عز وجل، فيطلع الناس على حقيقة التفسير الظاهرة ويخفى عليهم خلفيات هذا الأمر الغائبة.
جميل. هذا
ولذلك نحن نقول لا تعارض بين هذا وهذا، وكله من عند الله عز وجل، بل إن الله عز وجل يعني يوجد للعباد ما يعرفون به حقائق بعض الأمور ويخفي عليهم بعضها، ليبقى العلم كله لله جل وعلا، يعلم ما غاب عنا وما نشاهده، له علم الغيب وله علم جميل. الشهادة.
جميل جدا.
طبعا هذه السورة سورة اختلف فيها، بل هي من
يعني في مكان نزولها،
في مكان نزولها هل هي سورة مكية أو مدنية؟ ابن عباس وابن الزبير وقتادة وجماعة من أهل العلم يرون أنها سورة مدنية. أي نعم. ولعل يعني هناك بعض الإشارات تدل على أن السورة بالفعل مدنية، منها مثلا قول الله عز وجل والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه. فمثل هذه الآية لها دلالة،
يعني فيها إشارة إلى أهل الكتاب،
إلى أهل الكتاب. أيضا مثل قول الله عز وجل ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم من عنده علم الكتاب، ففيها إشارات إلى أنها قد تكون مدنية. لكن القول الذي تطمئن إليه النفس وهو قول الحسن وعكرمة وعطاء جماعة من السلف أنها مكية. ومن يعرف موضوع هذه السورة ويحاول أن يستقرأ موضوعات السور المكية يعلم أنها أقرب إلى السور المكية منها إلى السور المدنية.
يعني ضوابط القرآن المكي موجودة فيها بكثرة
تقريبا، وخصوصا من جهة المضمون.
أيوة.
وخصوصا من جهة المضمون. أيضا إذا نظرت إلى ذوات ألف لام راء كلها مكيات، يعني يونس مكية، وهود مكية، ويوسف مكية بلا إشكال، والرعد أيضا نقول أنها مكية،
يعني إبراهيم.
أي نعم. وإبراهيم والحجر كلها مكيات، فكوننا نجعل هذه النظيرة مع نظيراتها والله أعلم أولى من كوننا نجعلها مدنية. وعلى كل لا يترتب على هذا يعني كبير إشكال، لأنه ليس فيها شيء من آيات الأحكام حتى يقال مثلا بقضية النسخ
نسخه وما يتعلق به.
نعم.
جميل جدا.
أي نعم.
طيب يا دكتور محمد، الآن نأتي إلى مسألة مهمة وهي قضية مقصد سورة الرعد.
نعم.
يعني الآن تحدثت عن اسمها وتحدثت عن مكان نزولها، نأتي إلى موضوع سورة الرعد الأساسي. هل ظهر لك موضوع يعني جامع لهذه
الحقيقة السورة؟ طبعا موضوعها أنا في نظري ظاهر جدا، من جهة أنها سورة عقدية ترسخ العقيدة في نفس المؤمن، وتجادل الكفار في هذا الموضوع مجادلة واضحة وصريحة وبالأدلة والبراهين. هذا الأمر جلي في السورة من أوله إلى آخره. أنا يظهر لي أن السورة هي تأكيد أركان العقيدة الثلاثة، المرسل والرسول والرسالة. ولو تنظر إلى هذه الثلاثة موجودة في هذه السورة بشكل بارز وواضح. خذ مثلا في أول آية، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك،
هذا القرآن،
هذا القرآن، وإليك هذا الرسول،
الرسول
من ربك،
المرسل
الحق. شوف تأكيد.
جميل.
أي نعم، هو الحق الثابت الذي لا مرية فيه ولا شك، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. إذن الحديث حول هذه القضية إثبات الرسول والرسالة والدلائل العظيمة على هذا المرسل الموجد الرب العظيم بالأدلة الظاهرة البينة، وهذا ما نلاحظه في أول السورة. عندما قال الله عز وجل الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وبدأ يذكر الأدلة على الرب سبحانه وتعالى وعلى ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا العظيمة. ثم يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. أنت ليس بيدك شيء من التصرف، لا يمكن أن توجد لهم آية اقترحوها أو تصنع لهم شيئا إلا أن يأذن الله به. مهمتك يا محمد مقصورة في الإنذار وتبليغ هذه الرسالة وأداء هذه الأمانة التي كلفك الله سبحانه وتعالى بها. ثم تعود الآيات إلى ذكر الرب سبحانه وتعالى، الله يعلم. شوف في الأولى الله، وفي الثانية، وهذا ترى أسلوب عجيب جدا في يعني بيان هيبة هذا الرب الكريم العظيم وبيان آياته الدالة على وحدانيته وعلى قدرته وعلى كمال علمه وكمال إحاطته بخلقه سبحانه وتعالى. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. لاحظ، هذا عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. العجيب، أنا لاحظت ملاحظة كذا فنية، أنه في هذه السورة تكثر يعني المقابلات. أي نعم، المقابلات، والغريب فيها أنها يفسر بعضها بعضا.
أيوة.
يعني مثلا الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، فكلمة تزداد واضحة للناس لكن تغيض غير واضحة. معناها مقابل لتزداد. تغيض معنى تنقص أو تختفي وتغيب. طيب، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل، هذه ظاهرة.
نعم.
وسارب بالنهار، هذه قد تكون من الكلمات الغريبة. السارب بالنهار يعني الذي يمشي في وضح النهار يعني.
جميل.
نعم. طيب، ثم بعد انتهى من ذكر هذه الآيات البينات، قال له دعوة الحق، أي له وحده ولا يمكن أن تكون لأحد سواه. ثم ذكر الأمثال، والغريب هذه السورة مليئة أيضا
بالأمثال،
ما يدل على أنها يعني سورة فيها من دلائل الحق وإبانته الشيء الكثير. ولذلك صح. رأيت كثير من العلماء يؤلفون في هذه السورة ويبينون دلائل العقيدة من خلالها. منهم شيخنا الدكتور محمد صالح مصطفى، له تفسير سورة الرعد، ومنهم الشيخ الغزالي عيد، الغزالي خليل عيد، له أيضا في تفسير سورة الرعد، وأيضا الدكتور محمد سعد الدبل، أظنها جماليات النظم القرآني في سورة الرعد، وكتب كثيرة حقيقة في هذه السورة، لأن فيها من الدلائل والبراهين أشياء كثيرة جدا. لاحظ معي شيخ، لا زال في أمر الله عز وجل وفي توحيده، له دعوة الحق ولله يسجد. لاحظ، قل من رب السماوات والأرض قل الله، ولا فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور. بعد ما ذكر هذه القضية العظيمة، بدأ يذكر من يستجيب ومن لا يستجيب، وجزاء هؤلاء وجزاء هؤلاء، ومثال هؤلاء ومثال هؤلاء، في يعني طريقة سلسة انسيابية غاية في الروعة والجمال. فهو يقول سبحانه وتعالى، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. يعني هبل واللات والعزة الذين أنتم تدعون لهم هذه الإلهية، خلقوا خلقا فأنتم أشكل عليكم الأمر، نحن نعبد هذا أو نعبد هؤلاء الذين لهم خلق كخلق الله، أين عقولكم؟ فتأمل يعني هذا الأمر بشكل عجيب سبحانه. ثم ذكر مثلا للحق والباطل، وأن هذا الباطل الذي ينتفش ويعلو بنفسه ويزهو حتى يبدو يعني شيئا كبيرا أمام الأعين لكن لا حقيقة له، كالطبل له صوت عالي وجوفه خالي. قال أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. هذا مثل، وهذا يسمى المثل المائي. ثم جاء بالمثل الناري، قال ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. أي بهذين المثلين يبين الله لكم حقيقة الحق وحقيقة الباطل. الحق والباطل في المثل المائي على النحو التالي: ينزل الله الماء، فإذا نزل الماء جاء الباطل وانتفش، صار مثل الزبد الذي يعلو الماء. فأنت عندما ترى الوادي مقبلا ترى فوقه يعني العيدان، وترى الزبد هذا الذي ينتفخ ومعروف يعني فقاعة ليس داخلها شيء ولا فيها أي نفع، لكنها ترى بالعين ويكون لها شيء من الوجود الظاهر لكن بلا حقيقة وبلا معنى. ففي نهاية المطاف فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، هو الذي يبقى، ولذلك الحق باقي لا يتغير. هذه الدعوة وهذا الكتاب وهذا الدين وهذا الحق الذي جاء به رسول الله بقي. أين هي دعوات المبطلين؟ أين هي الأمم الكافرة التي عارضت هذه الدعوة العظيمة؟ أين هي الآلهة التي كانت تعبد من دون الله؟ ذهبت وفنيت وبادت وما صار لها أي شيء، وبقي الحق. طيب، وفي المثل الناري تماما، عندما يوقد على أي شيء يراد الإيقاد عليه كالذهب والفضة وغيرها مما يوقد عليه أيضا من الحديد وغيرها، تجد أنه يطفو فوق هذا الذي يوقد عليه شيء من الزبد، ثم بعد ما ينتهي الأمر يبقى النافع في الأسفل، وهذا الزبد يحمل ثم يرمى. كذلك الحق والباطل. إذن لا تغركم صورة الباطل، ولا انتفاشته، ولا دولته، ولا أمواله، ولا متاعه الزائل. انظروا إلى الحقائق. ولذلك أنا أرى أن كثير من الناس حتى لا يستعمل هذه القاعدة في جميع أمور الحياة، عندما تأتي قضية وتثار ينظرون إلى أين الصوت العالي فيتابعونه، ولا ينظرون إلى الحقائق، لا يتأملون. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله إيش مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة. فهذه قضية نحتاج إليها، وهي أننا إذا جاء الحق والباطل أن نتأمل الحقائق ونترك
الظواهر التي فتح الله عليك دكتور محمد. أستاذنك وأستاذن الإخوة المشاهدين في فاصل قصير ثم نعود إليكم.
روحي رحلت رحلة تذاكر، هنا ساعة ذكر.
الآن جوال دليل، قطوف، قطوف مميزة من برامجنا، فتوى، فتاوى مختارة من برنامج فتوى، صدى، أروع المقاطع من برامجنا، دليلها، حلقي في عالمك، البيان، أخبار ومتابعات برنامج البيان التالي، برامجنا، كن أول من يعلم عن برامجنا، اختر باقتك المفضلة وارسل رقم الباقة إلى أحد الأرقام التالية: STC 801299، زين 708800. ولمزيد من المعلومات تفضل بزيارة موقعنا على الإنترنت www.idalil.tv.
بسلام آمنين.
إنها دعوة، دعوة من الله لدخول هذه الجنة.
يعني الله أمرك بأن تصلي وانت قاعد ما تصلي، أبيت؟ ما تبغى الجنة؟ لو تبغى الجنة صليت.
يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان.
قال لا، أنا عندي تخصص دقيق، يقول أبغى أدخل الجنة من هذا التخصص. يقول ليت ربعي يدرون إن الله أدخلني الجنة فيسلمون. شفافة، تشوف الداخل وانت برا، وانت داخل تشوف اللي برا، كيف ما تدري.
وبناء ساحر في روعة
دار السلام على قناة دليل في رمضان.
رحلت رحلة تذاكر، هنا ساعة ذكر مع تفسير مباشر.
مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون الكرام مرة أخرى في هذا المجلس القرآني مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري، الأستاذ المساعد بجامعة الملك سعود وعضو مجلس إدارة الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم. ولعلنا نستأذنكم ونستأذن الدكتور محمد في ذكر من هو الذي فاز في حلقة الأمس واختياره. كنا سألنا سؤالا في الحلقة الماضية وقلنا فيه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. قال ثم قرأ هذه الآية. فما هي الآية من آيات الجزء 12 التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الآية هي الآية 102 من سورة هود عليه الصلاة والسلام، وهي قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. لعلك دكتور محمد تختار الفائز،
بس نفس شرطي السابق.
وش هو؟
أنه يعني يدعو لنا إن شاء الله عز وجل.
إن شاء الله لم يدعو.
بسم الله. بسم الله.
ما شاء الله. الفائز في حلقة الأمس هو الأخ عبد المحسن، عبد المحسن محمد علي، عبد المحسن محمد علي. نبارك للأخ عبد المحسن فوزه بهذه الجائزة، وأسأل الله أن يتقبل منه حجه وصيامه. وقبل أن نسترسل نريد أن نعرض سؤال الحلقة القادمة أو سؤال هذه الحلقة،
نعم،
ثم نتابع الحديث إن شاء الله، فلعلكم تشاهدون السؤال يا أخوان.
قال تعالى في سورة يوسف: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. فلما خص يوسف عليه السلام خروجه من السجن دون إخراجه من الجب؟ مسابقة هذا البرنامج برعاية شركة حج.
مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى، ولازلنا يا دكتور محمد في حديثنا عن المرسل سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟
نعم.
يعني تحدثنا عن المثل الناري والمثل المائي الذي تفضلت بشرحه جزاك الله خيرا، فهل هناك مزيد حديث عن المرسل هنا في هذه السورة؟
طبعا الحديث عن المرسل سيأتي، لأنه في كل مرة على طريقة القرآن في التثنية أو في المثاني، أنه يؤتى بالشيء شيئا فشيئا ثم يعاد ثم يعاد ليرسخ في النفس. لكن نقف عند المثلين الماء والناري الحقيقة. بعدما بينهم الله عز وجل قال: كذلك يضرب الله الأمثال. كذلك يضرب الله الأمثال. الحقيقة الأمثال رائعة ومهمة جدا للناس في تبيين الحقائق وفي تقريب الأشياء المعنوية وجعلها ماثلة أمام الناس كأنها أشياء مادية محسوسة. وبهذا الحقيقة نعرف أن المعاني والمباني يعني في النهاية تجتمع وتتلاقى، ويمكن الانتفاع منها في تقرير الحقيقة التي يريد الرب سبحانه وتعالى تقريرها. أنا الحقيقة أوصي إخواني المشاهدين بالعناية بأمثال القرآن وفهمها، لأنها تبصر الإنسان بحقائق. ثم المثل مهما تعمق الإنسان في فهمه سيجد تحته من الأسرار والخزائن العلوم، وأيضا الجاذبية حتى في قبول النفس وانسياقها. لأن الحق إذا بان للإنسان بصورة جلية ليس كالحق الذي ينساق الإنسان وراءه وهو يؤمن به إيمانا مجردا. وإذ قال إبراهيم: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فطلب من الله عز وجل أن يريه هذه الآية، وهي آية إحياء الموتى، ليس شكا من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكن لزيادة الإيمان.
أي
نعم. كذلك هذه الأمثال، فإن الحق عندما يضرب بأمثال محسوسة وتجسد له هذه المعاني في صور كأنه يشاهدها، فإن ذلك يجعله ينساق للحق ويستجيب له ويؤمن به ويدافع عنه ويجاهد في سبيله.
الله.
ولذلك بعد هذه ماذا قال الله؟ قال: للذين استجابوا لربهم الحسنى. جاء الآن، وهو الحقيقة من فترة يمهد لهذا، لأنه قال: قل هل يستوي الأعمى والبصير، ها؟ أي أم هل تستوي الظلمات والنور؟ والآن بدأ يبين من هم الذين استجابوا ومن هم الذين لم يستجيبوا. طبعا الاستجابة هنا ليست هي أن تكون مقتنع، لا، الاستجابة عندنا ليست هي الاقتناع،
انقياد.
الانقياد أن تدلل على استجابتك بانقيادك التام. قال: الذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. طيب من هم هؤلاء المستجيبون؟ قال أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق. شوف لاحظ عدنا إلى موضوع السورة. أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إنما يتذكر أولو الألباب. طيب من هم أولو الألباب؟ هم الذين استجابوا. وصفهم الله فقال الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. هذه ثمان صفات لهم
الله ما أجملها.
هذه هي حقيقة المستجيبين. أما إنسان يقول والله أنا مسلم وأعتز بإسلامي وأنا مؤمن وأعتز بإيماني وأنا أفاخر بهذا الدين وفي النهاية تجد العمل في وادي وهو في وادي، هذا لا مكان له في ديننا. هذا إرجاء، وهو أن يكون الإيمان معرفة باردة باهتة وصورة معلوماتية ليس لها حقيقة واقعية. نحن عندنا الإيمان هو ذاك الذي تنطبع صورته على واقع الإنسان وعلى حياته. ولذلك جاء هنا قال أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى.
يا سلام، شوف حتى كيف قابل بينه وبين أعمى.
أعمى يعني ليس له شيء من البصيرة، لا القلبية ولا النظرية البصرية. ثم على طريقة القرآن في المقابلة بين المتبعين والضالين قال والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، هذا الذي لم يستجيبوا، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار.
الله أكبر.
ثم عاد مرة أخرى إلى المرسل، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا. يعني سبب كفر هؤلاء الكافرين أنهم اغتروا بالحياة ونسوا تلك الحقائق كما ضرب الله الأمثال.
الله أكبر.
فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. طيب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آيات من ربه. طيب هذه الآيات العظيمة التي بين أيديكم دالة على هذه الحقائق،
يطلبون مزيد،
تطلبون مزيد لماذا؟ لإقامة حجج عليكم. لو جاءكم ما طلبتم لعجل الله بالعقوبة عليكم، فالله برحمته يستأني بكم ولا يستجيب طلباتكم، لأن إذا أجيبوا إلى ما طلبوا فلم يؤمنوا نزل بهم العذاب المهلك الماحق الذي لا يبقي منهم أحدا ولا يذر. طيب ثم بعد ذلك يتحدث عن الرسول.
جميل.
قلنا المرسل والرسول
بكثرة.
أي نعم. قال كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ويتحدث عن الرسول أيضا بقوله ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. طيب يتحدث عن الرسالة بقوله ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. لاحظ معي كيف يذكر القرآن بأعظم وصف، وهو أن هذا القرآن لو كان هناك شيء تقطع به الجبال أو تسير به الجبال أو تقطع به الأرض أو يكلم به الموتى لكان هذا القرآن. ومن العجائب أن الجواب هنا قد حذف. لماذا؟ كأنه
معلوم
به.
يعني
معلوم. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن.
بل لله الأمر جميعا.
أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ييأس هنا بمعنى يعلم ويتبين، وإن كان بعض المفسرين حملها على اليأس المعروف، لكن الظاهر وهو كلام جمهور السلف أن ييأس بمعنى يعلم ويتبين. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا. شوف الآن جاء إلى جانب التهديد لهؤلاء الذين بانت لهم الحقائق وقامت عليهم الحجج وظهرت لهم الدلائل، ومع ذلك
لا تزيدهم إلا إصرارا على الباطل
وعنادا. قال ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. يعني يخوفهم الله بالآيات ويرسل هذه القوارع على جيرانهم وعن يمينهم وعن شمالهم، مرة البحر يهيج، مرة السماء تنزل، مرة الأرض تخسف، مرة الصواعق، مرة الرعود والبروق إلى آخره.
كل ذلك لتحريك هذه النفوس إلى سوقها إلى الإيمان، ولكنها قلوب قد قدت من الصخر فلا تستجيب ولا تزيد مع الآيات إلا
سبحان
الله. إيش قال الله عز وجل؟ أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. طيب، ثم عاد إلى التوحيد مرة أخرى. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ يعني هل هناك أحد يقوم على كل نفس بما كسبت غير الله؟ وجعلوا لله شركاء، يقول الله بجدال عجيب،
قل سموه،
قل سموه،
هات أشوف،
هات من هم هؤلاء؟ أم تنبئونه، يعني تخبرون الله
بما لا يعلم،
بما لا يعلم في السماوات أم بظاهر من القول، بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول؟ يعني هل أنتم تخبرون الله بآلهة هو سبحانه وتعالى لا يعلمها؟ أين هؤلاء؟ قال بل زين للذين كفروا مكرهم فقط، ما هناك إلا أنه زين لهم هذا الضلال وصدوا عن السبيل، ومن يضلل الله فما له من هاد، لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من هاد. ثم أيضا يأتي مرة أخرى إلى موضوع يعني بعد ما ذكر عذاب هؤلاء ذكر وعده للمؤمنين، مثل الجنة التي وعد المتقون. ولاحظ هنا يذكر كلمة المتقين لبيان أن الإيمان المطلوب في هذه السورة إيمان يتبعه عمل، خوف وخشية،
ويثمر التقوى،
ويثمر هذه التقوى. قال تجري من تحتها النهار أكلها دائم وظلة تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار.
يعني لابد.
نعم. طيب نعود إلى الرسالة. قالوا الذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، يعني من أهل الكتاب من إذا سمع هذه الآيات وهذه القصص كقصة يوسف وهود وغيرهم من الأنبياء ونظروا إلى أن موافق لما عندهم وما جاء في كتبهم يفرحون بهذا كله، كعبد الله بن سلام. ومن الأحزاب من ينكر بعضها، لاحظ أنه يسميهم بيش
بالأحزاب
لأنهم أبوا إلى التفرق والعياذ بالله الشغب فسماهم أحزابا، ولا يسمى الناس أحزابا إلا في حالة التفرق والتشرذم، أما إذا كانوا متوجهين إلى وجهة صحيحة فإنهم يسمون حزبا،
حزب واحد.
هنا أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. طيب يقول الله النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل لنبيه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب، ما أدعو إلا إليه ولا مرجع إلا إليه، وكذلك أنزلناه حكما عربيا. شوف الآن حديث عن الرسالة، عن هذا الوحي الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولا إن اتبعت أهواهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. طيب ثم جاء الحديث عن الرسول. طيب هذا الرسول هناك يعني شبهة تقال أنه متزوج، طيب كيف رسول يتزوج ويكون له ذرية؟ اسمعوا كل الرسل على هذه الشاكلة، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، يعني لست ببدع من الرسل، بل هذه سنة الله في كل الرسل أنهم يكون لهم أزواج وذرية. وما كان للرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، ما طلبتموه من رسول الله فلم يستطع رسول الله أن ينجزه لكم من الآيات والخوارق رحمة بكم، والرسول لا يستطيع أن يأتي بها إلا أن يأذن الله، فالأمر كله عائد إليه جل وعلا. قال لكل أجل كتاب، ما هناك يأتي شيء يأتي إلا بكتاب قد كتبه الله وقدره، يمحو الله ما يشاء ويثبت، فالله سبحانه وتعالى يمحو أو يزيل ما يشاء ويثبت ما يشاء، له الأمر كله. وهذه الآية طبعا أشكلت على بعض الناس ما المقصود بالمحو والإثبات، فالظاهر لي والله أعلم أن المحو والإثبات هو ما يفعله الله في عالم في هذا الكون، يرفع ملكا ويزيل ملكا ويمحو الليل،
وأيضا كل يوم هو
لكل أين كل يوم هو يشاء سبحانه وتعالى، وعنده أم الكتاب، فما في أم الكتاب لا يختلف
الله،
أما ما في عالمكم فيختلف. ويمكن يقال أنه يمحو ويثبت من صحف الملائكة، لكن الكتاب الأزلي واللوح المحفوظ لا يقدم فيه شيء ولا يؤخر ولا يغير. ثم قال وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، يعني أنت يا محمد أيضا لا تنتظر أن ننزل بهم عقوبة جزاء ما أذوك أو ما فعلوا بك أو ما يعني صنعوه بك وبأصحابك، هذا ليس إليك، قد نريك هذه العقوبة وقد لا نريك هذه العقوبة. أي نعم، أنت عليك البلاغ ونحن علينا الحساب. هذه المهمة ليست مهمتك يا محمد. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ تهديد لهم، يعني هذا النقص الذي يحيط بهم من كل جانب، ألا يخشون أن يصل إليهم في عقد دارهم جزاء تكذيبهم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، يعني إن كنتم تمكرون فالله عز وجل محيط بكم وبكل مكركم، والمكر كله عنده سبحانه وتعالى، وهو خير الماكرين، يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن
عقب الدار،
لمن عقب الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، عدنا إلى إيش؟
إلى الرسول،
إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني شوف الآن هذه
والذين الحقائق ينكرون الرسالة،
والذين ينكرون الرسالة، هذه الحقائق تدور بطريقة عجيبة جدا في هذه السورة من أولها إلى آخر آية فيها. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم
ومن
عنده علم الكتاب، اسألوا أهل الكتاب. والعجيب أنه ذوات ألف لام راء فيها العود إلى أهل
استشارة
واستشارة والنظر إليهم والتأكد من هذه الحقائق من خلال الوثائق التاريخية المطروحة عندكم. فاليهود في المدينة والنصارى في نجران، اذهبوا إليهم واسألوهم وتأكدوا هل هذه الحقائق موجودة في كتبهم وليست كذلك.
الله أكبر. نعم. الله عليك. الحقيقة يعني الموضوعات التي أنا أتابع معك وأنت تتحدث عن هذه الموضوعات كلها من الموضوعات التي تؤكد أنها سورة مكية.
نعم.
والعلم عند الله.
نعم.
انتهى وقت اللقاء دكتور محمد.
عجيب.
أي نعم.
باقي عندنا أشياء.
هذا طبيعة برنامجنا هذه السنة قصير.
كم هو؟ 40 دقيقة.
40 دقيقة. نعم.
سبحان الله.
أيها الإخوة المشاهدون الكرام، انتهى وقت هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الفضيلي، وقد كان لقاء ماتعا سلط فيه الضوء على هذه المحاور الأساسية لسورة الرعد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في كتابه، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. باسمكم جميعا أشكر ضيفي في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري، أستاذ الدراسات القرآنية المساعد بجامعة الملك سعود وعضو مجلس إدارة الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم. حتى ألقاكم بإذن الله تعالى غدا وأنتم على خير، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان الخير.